قال رحمه الله تعالى: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. يعني إذا لم تعلم تفسير القرآن فلا تفسر بالرأي. سبحان الله، كأننا اليوم في فرزة، ما كأننا في مسجد. أصحاب السيكل هؤلاء يحتاجون إلى أن يتأدبون، إذا جاء إلى المسجد يخفف. فما حكم تفسير القرآن بالرأي؟ تفسير القرآن بالرأي عندك عبد الله لا يجوز، حرام. أحسنت. قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني؟ إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني؟ إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إسناده منقطع، أي لا يصح بهذا اللفظ عن أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان مشهورا، لكن هذا السند الذي ذكره حكم عليه بأنه منقطع. ولكن لا يجوز الإنسان أن يقول في التفسير أو في القرآن أو في أي مسألة من مسائل العلم، من فتوى أو بيان حديث أو تفسير لآية، أن يقول بغير علم. ولا يكون الإنسان يعتمد على الظن فيقول: أظن معناها كذا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال: وروى أيضا أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: أما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا من تواضعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن خوفهم أن يقولوا ما ليس بحق. قال: وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا، الآية. يعني كيفيته، ما هو كيفيته؟ الأب نبت، لكن ما هو هذا النبت؟ هذا الذي يعني لم يريدوا الكلام فيه. قال: وروى الطبري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، وإسناده صحيح. وينبغي لنا جميعا أن نكون بهذه المثابة وأكثر. إذا كان هؤلاء العلماء تورعوا وقفوا ولم يقولوا بغير علم، فلست أنت بمكلف أن تقول فيما لا تعلم بلا علم، ولست أنت بمكلف إذا سئلت عن مسألة أن تفتي فيها ولا علم عندك، أو مررت بفائدة أو تحقيق مسألة لم تكن مستحضرا لها أو لم تحققها كما ينبغي، فلا تقل. فإن السلامة لا يعدلها شيء. قال: وروى أبو عبيد عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهم الله في كتابه، الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبري عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وروى الليث عنه أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال، وكان أعلم الناس، أي أعلم الناس في زمنه، فهو أفضل التابعين في العلم. فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وروى ابن جرير عن عبيد الله ابن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليتعاظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد المسيب، هؤلاء كلهم من الفقهاء السبعة، فسالم بن عبد الله عد في الفقهاء السبعة. ونافع: وروى أبو عبيد عن هشام بن عروة قال: ما سمعته أبي تأول آية من كتاب الله قط، وهو من الفقهاء السبعة. وروى أيضا عن مسلم بن يسار قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وروى أيضا عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. انتبه، هذه آثار عظيمة عن سلف صالح وعلماء جلاء فيها التورع عن تحديث الناس بما لا يفقهون أو يعلمون، أو أن يقول في القرآن ما ليس له به علم، فالقرآن كلام الله وتفسيره رواية عن الله، كأنك تقول أن الله عنا كذا وأراد كذا بغير علم. قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، وهذا ليس في التفسير فقط، في كل علوم الدين وفي كل المسائل من حلال وحرام وفقه وأخلاق وآداب وعبادات، وفي التفسير وفي باب الأسماء والصفات. قال: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، أي أنه من لا علم عنده في المسائل لا يجوز له القول إلا بعلم، ومن عنده علم لا يجوز له أن يكتمه، من عنده علم لا يجوز له أن يكتبه عن الناس إذا احتاجوه وسألوا عنه، لقوله تعالى: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، وهذا حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. قال روى ابن جرير عن ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. انتهينا من هذه المقدمة الماتعة من قراءتها، وفيها فوائد جمة، وهي حقيقة أن يعتنى بها وتدرس ويجمع إليها النظير. قال مقدمة، وهذا عبارة عن مدخل وفوائد التفسير. قال قتادة: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق. ويا أيها النبي لما تحرم، أي التحريم، على رأسي العشر الظاهر هكذا، ما هو مشكل في أحد عندهم. قال ويا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر، نعم يعني رأس العشر لآيات من الصورة، وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله، هؤلاء الصور نزلت في المدينة وسائر الصور بمكة. وهذا فيه فائدة أن إذا حصرت المسألة فعلم القرآن المدني أي الذي نزل في المدينة، سهل عليك معرفة القرآن الذي نزل بمكة وهو أكثر صور القرآن. فكم هي الصور التي نزلت في المدينة؟ 29 سورة. قال فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية، هذا بالإجماع أن عدد آيات القرآن ستة ألف آية، واختلفوا فيما زاد عليها، فأجمعوا على أنها 6200 واختلفوا في الزيادة عليها. ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك أي قال 6000 وحسب، ومنهم من قال 200 آية وأربع آيات، وقيل 14 آية، يعني 6214 آية، وقيل 219 آية، وقيل 225 آية أو 26 آية، وقيل 236 آية، حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. فالإجماع كلهم متفقون على أنه 6000 آية، والزيادة يرجع فيها إلى يعني ترتيب الآيات عند بعض القراء. قال وأما التحزيب والتجزية يعني أحزاب القرآن وأجزاؤه، فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وأما تحزيب الصحابة القرآن ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل حتى نختم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.